بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200. قبل أن ندخل في الباب الجديد الذي نريد أن نقرأه اليوم، هنالك أمر متعلق بالدرس السابق نريد أن نقف عنده، وكان ينبغي الوقوف عنده في الدرس الماضي إلا أن الوقت ضاق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام حين شرحنا قوله عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من حديث جابر. ووقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وذكرنا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فالسؤال الذي يعرض هنا هو التالي: قلت لكم في الدرس الماضي هذا حديث دليل على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن زنى وإن سرق. طبعا شيء مر معنا في الدرس الماضي، وهو أنه إن زنى وإن سرق يعاقب على ذلك يوم القيامة، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة ابتداء. بعض الإخوة سألني عن هذه الكلمة، قال لي: ما معنى لا يدخل الجنة ابتداء أو يدخل الجنة ابتداء؟ فأقول: المراد يدخل الجنة ابتداء يعني فورا من الصراط إلى الجنة. هنالك من يدخل الجنة ابتداء يعني لا يدخل إلى النار، يعني يبتدأ به بدخول الجنة. وهناك من يدخل الجنة مآلا يعني مآله إلى الجنة بعد أن يدخل النار فيطهر فيها بسبب ذنوبه التي اقترفها في الدنيا. وهذا المراد من قول أهل السنة والجماعة بأن أهل الكبائر غير مخلدين في نار جهنم إذا كانوا مؤمنين طبعا. فالسؤال هنا هو: كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ كيف نقول أو كيف يقول العلماء بأن أهل الكبائر غير مخلدين في النار، والآية قد نصت على خلودهم في النار؟ والجواب عن ذلك أيها الإخوة، كما قال العلماء، خمسة أجوبة. هنالك خمسة أجوبة على هذه القضية، وبعد هذه الأجوبة الخمسة هنالك تعليق كذلك يتعلق بالموضوع. أما الجواب الأول، وهذا ينبغي أن نعرفه لأنه كما يقال من مشكل الآثار، يعني الظاهر أن آية تدل على شيء وآية أخرى تدل على خلافه، لكن التوفيق بينهما قائم. الجواب الأول أن هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنها مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأحاديث. أما الآيات فكقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وكقوله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، آيات كثيرة كلها تدل على قبول توبة التائب. ومنها آية سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، ثم قال ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لذلك قال العلماء يحمل مطلق آية النساء فجزاؤه جهنم خالدا فيها على مقيد آية الفرقان. مقيد آية الفرقان يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قالوا المعنى فجزاؤه كذا إلا من تاب، لا سيما قد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التوعد بالعقاب. يعني في كلا الآيتين آية الفرقان وآية النساء اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو العقاب. فقال تعالى في آية الفرقان قال يخلد فيه مهانا، ربنا ذكر الخلود ولكن قال بعد ذلك إلا من تاب. فالخلود ذكر في السورتين في النساء وفي الفرقان، لكن قيد في الفرقان نعم، فقال تعالى إلا من تاب. لذلك هذه الآيات دالة على هذا. طبعا المعتزلة كما تعلمون هم الذين قالوا بخلود أهل الكبائر في النار، والخوارج كذلك قالوا أهل الكبائر يخلدون في النار. لذلك البيهقي أخرج عن قريش ابن أنس قال كنت عند عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من كبار المعتزلة من رؤوس المعتزلة معروف. قال كنت عند عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول، هذا عمرو بن عبيد، يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي لما قلت إن القاتل مخلد في النار، فأقول يا ربي أنت قلته، قلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول قريش بن أنس فقلت له وكنت أصغر من في البيت، قلت له أرأيت إن قال لك فإني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر له؟ قال فما استطاع أن يرد شيئا. نعم. وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل ابن ثوبان قال جالست الناس فسمعتهم يقولون لما نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال المهاجرون والأنصار وجبت لمن فعل هذا النار، ولما نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا يصنع الله تعالى ما يشاء سبحانه وتعالى. وجاء في الروايات أن ابن سيرين محمد بن سيرين التابعي الجليل رد على من تمسك بخلود القاتل في النار، رد عليه بآية المغفرة يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأخرجه من عنده. إنعم يعني غضب من مقولته. إذن هذه الآيات الدالة على أن الآية مخصوصة، وهنالك أحاديث تؤكد هذا بأن الآية مخصوصة، من جملتها الحديث الصحيح الذي يرويه عبادة بن الصامت وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأتوا ببهتان إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والحديث الصحيح في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 نفسا وبعد ذلك تاب الله تعالى عليه. فإذا هنالك أحاديث كذلك تؤيد هذا المعنى. إذا هذا الجواب رقم واحد. ممكن أن نعلق عليه أو نقول الجواب الثاني وهو مرتبط بالأول بالأحاديث التي مرت معنا. قد أجمع العلماء على أن من قتل عمدا فقتل قودا بأنه غير مؤاخذ يوم القيامة. صحيح. وهذا مثال ما ورد قال عليه الصلاة والسلام فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. لذلك العلماء قالوا من قتل قودا فلا يؤاخذ يوم القيامة. فهذه كسرت عموم الآية فجزاؤه جهنم كما قالوا. لذلك قال انكسر ما تعلقوا به من عموم الآية. هذا جواب ثاني. الجواب الثالث على هذه القضية قالوا إن الآية محمولة قوله جزاء جهنم خالدا فيها على ما حكي عن ابن عباس قال متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسرها ابن عباس وبعض التابعين بقوله مستحلا يعني مستحلا للقتل. ومعلوم لديكم أن الذي يستحل الحرام ويحرم الحلال يفضي بذلك إلى الكفر. ففسروا متعمدا بمستحلا للقتل فهذا يؤول إلى الكفر. والآية أصلا سبحان الله إذا عرفنا سبب نزولها يقرب هذا المعنى. ما سبب نزول الآية فيما ذكر العلماء فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره؟ قالوا سبب نزول هذه الآية أن رجلا يسمى مقياس ابن صبابة. يقال صبابة ويقال ضبابة ولكن الأرجح صبابة بالمهملة. مقياس ابن صبابة أسلم هو وأخ له اسمه هشام ابن صبابة. فوجد مقياس أخاه هشاما قتيلا في حي بني النجار في طرف من أطراف المدينة فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا إلى بني النجار أمرهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه. فلما وصلهم الكتاب طبعا أرسل إليه هذا الكتاب فذهب مقياس مع رجل من بني فهر رجل فهري من بني فهر. فبنو النجار قالوا والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي له الدية إن أرادوا. فأعطوه الدية 100 من الإبل. فرجع هذا مقياس مع هذا الرجل الفهري انصرفا راجعين إلى المدينة. وفي الطريق عدا مقياس على هذا الرجل الفهري فقتله يعني بالنسبة له ثأر لأخيه مع أنه ما له علاقة. عدا على هذا الرجل الفهري فقتله واقتاد الإبل ورجع إلى مكة مرتدا. ويذكرون له في ذلك أشعارا بأنه قال قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي وأدركت ثأري واضجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجعي. تنسب إلي هذه الأبيات والله أعلم. فالمهم أن هذه القصة سبب نزول هذه الآيات. ففيها ما يشي بأن هذا قتل وكفر بعد ذلك اعتاد عاد إلى الأوثان. هذا جواب الثالث. أما الجواب الرابع عن هذه الفرق يعني بين الآية فجزاء جهنم خالدا فيها وبين ما قرره العلماء بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، أن بعض العلماء قالوا إن هذا خرج مخرج التغليظ في الزجر، فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه لينزجر الناس عن الوقوع في القتل، فخرج مخرج التغليظ في الزجر، كقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. متى قالها ربنا؟ بعد أن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من امتنع عن الذهاب إلى الحج جعله الله كافرا، فهذا للتغليظ في الزجر. قالوا يؤيد هذا ما روي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال له لا إلا النار. انصرف الرجل، فلما ذهب قال له جلساؤه يعني جلساء عبد الله بن عباس قالوا له هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل متعمدا توبة مقبولة؟ فقال لهم إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فباعتبار يريد أن يقتل قال له لا توبة إلا النار. قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك، فعلا كان ناوي أنه يقتل. فلما واحد ناوي يقتل لتزجره وتغلظ عليه ماذا تقول له؟ القاتل ما له توبة. نعم. ولذلك سفيان ورد عن سفيان رحمه الله الثوري قال كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، فإذا ابتلي الرجل قالوا له توب، في فرق قبل الوقوع وبعد الوقوع. قبل الوقوع تشدد عليه وتغلظ عليه، وهذه قضية هامة جدا، منهج تربوي، يعني الإنسان قبل أن يقع في المشكلة ماذا نقول له؟ احذر وإياك كذا، فإذا وقع فيها حينئذ تفتح له أبواب التوبة. وهذه قضية هامة جدا أيها الإخوة. نحن كثيرا ما نسمع من بعض أدعياء الدعوة وأدعياء يعني الوعظ والكذا إلى آخره، سمعت أن واحد بيجي على التلفزيون بالقنوات الفضائية بقول يا أخي التقبيل والعناق والكذا كله من اللمم. شو معناته؟ كأنه عم بيقول للناس ما في مانع، يعني هذا كله من اللمم، يهون هذا الأمر وييسره ويخففه. نعم، فكي يفتح الأبواب للناس في الوقوع في هذه المصيبة. نحن نقول له يجب أن يقال أنه يجب أن لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من عصيت. يقال له المعاصي بريد الكفر، وبأن الإنسان حين يسترسل في المعصية يصل بعد ذلك إلى الفواحش. يحذر الإنسان تحذيرا شديدا من الوقوع في هذا، لكن إذا غلبته نفسه ووقع في مشكلة ومصيبة وجاءك وقد آثار الندم عليه والتوبة يعني بادية من لسانه وقلبه، تقول له إن الحسنات يذهبن السيئات. أما قبل أن يقع نقول لهم يا شباب ديروا بالكم هذا كله بسيط، لا كتير تأكلوا همه يعني وتظنوا أن القضية كبيرة من الكبائر. هذا طبعا منهج الذي ييسر هذا الأمر كأنه يفتح أبواب الفواحش للناس. نعم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه هذا الرجل هل له توبة ماذا قال له؟ قال لا إلا النار، ما في له توبة. لذلك نسأل الله أن يلهمنا الصواب في القول والعمل. الفتوى يجب أن تكون موافقة للظرف، ويجب أن ينظر المفتي إلى حال المستفتي، يجب أن ينظر إليه ويعطي ما هو أوفق بحاله. نعم، هذا الجواب رقم رقم 4. الجواب رقم 5 على هذا السؤال هو أن المراد من الخلود في الآية المكث الطويل للدوام والتأبيد، لأن النصوص الكثيرة ناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم ولا يخلدون في النار. نصوص كثيرة، آيات وأحاديث بأن العصاة لا يخلدون في النار. فإذا قالوا الخلود عند العرب بالاستعمال العربي يعبر عن طول المكث بالخلود، فلا يكون المراد التأبيد، عرفنا؟ وطبعا على ذلك أمثلة من كلام العربي، مثل إيه؟ مثل قول زهير بن أبي سلمى قال: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. طيب الجبال الرواسية متى ما زالت الدنيا زالت معها. نعم. ثانيا يقول العرب: لأخلدن فلانا في السجن، مع أن السجن ينقطع ويفنى والرجل نفسه كذلك يفنى، فهنا لأخلدن يعني لأطيلن مكثه وإقامته. كذلك يقولون في الدعاء: خلد الله ملكه. هذا دعاء وارد، فهل المراد خلود الملك أن يبقى أبد الدهر؟ طبعا لا، ولكن المراد إيه؟ طول المكث. فإذا هنا فسروا الخلود بمعنى طول المكث وليس بمعنى التأبيد، وهو جار على لسان العرب. كم جواب صاروا؟ صار 5 أجوبة. هلأ التعليق الأخير في هذا الإشكال هو كما قال العلماء أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد، يمتنع أن يخلف الوعد ويجوز أن يخلف الوعيد. ويؤيد هذا المعنى حديث أخرجه أبو يعلى والبزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وعده الله تعالى على عمله ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار. ولذلك كان من أدعية الصالحين: يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا. يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا. وقد قال العلماء: وإخلاف الوعيد، إخلاف الوعيد أمر كانت تفتخر به العرب ولا تعده نقصا. ومن ذلك قول عامر ابن الطفيل، وهذا شاهد متداول معروف في كتب اللغة وغيرها، يقول عامر ابن الطفيل: وإني إذا أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فإذا هم يفتخرون بإخلاف الوعيد وبإنجاز الوعد. لذلك قالوا بالنسبة لله تعالى يجوز إخلاف الوعيد ويمتنع إخلاف الوعد، فلو قال جزاؤه جهنم خالدا فيها قد يخلف الله عز وجل وعيده ويدخله بعد ذلك الجنة لأمر يراه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أظن ما عاد بقي شبهة في هذه المسألة، ما هيك؟ صار الأمر واضح بإذن الله تعالى. الآن نأتي إلى الباب الذي هو درسنا اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجدا ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس فأبى، فقال: اجلس فأبى. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. هذا الحديث المؤثر الذي يذكر فيه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد فيه أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجن ببرد حبرة. الحبرة على وزن عنبة، برد من برود اليمن مخطط غالي الثمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم مغطى بهذا البرد، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. قال العلماء في الحديث الذي أخرجه النسائي: قبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم. كان تقبيل أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام بين عينيه. أبو بكر هذا الرجل العظيم، أبو بكر الذي كان المنقذ في هذه المحنة الشديدة، في هذه المصيبة التي أصيب بها المسلمون وذهل الناس عن أنفسهم، حتى عمر رضي الله تعالى عنه ذهل عن نفسه وقال كلاما، قال: من زعم أن محمدا مات فهو منافق، وإن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحييه الله ويقطع أيدي رجال قالوا إن محمدا قد مات. تصور مصيبة، ليست مصيبة سهلة، أعظم مصيبة وقعت بالأمة الإسلامية موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون. فسيدنا أبو بكر كان رجل الموقف، الرجل العظيم الذي ثبت الله تعالى به الإسلام. والموقف الثاني هو موقف الردة، حروب الردة. فالصديق كان صديقا، نعم، وكان الرجل في هذا الموقف. فسيدنا أبو بكر طبعا مهما استفضنا في الحديث عنه والله تمضي الأوقات ولا نمل ولا ينتهي الحديث عن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي اختاره الله عز وجل لهذا الموقف الجلل ولهذه المصيبة الكبرى ليكون سببا لثبات الإسلام والمسلمين. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها بأن أبا بكر كان خارج المدينة حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كان بالسنح، والسنح كما يقال اليوم العالية، طرف من أطراف المدينة وهي منازل بني الحارث ابن الخزرج، كان بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل. هذه المسافة بين المكان الذي كان فيه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وبين منزل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء دخل المسجد ولم يكلم الناس. شوفوا حكمة أبو بكر الله يرضى عنه، حكمة عظيمة، لم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة رضي الله عنها. لما دخل على عائشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرتها صلى الله عليه وسلم، فتيمم النبي، قصد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغطى بهذا البرد، كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله. هذا التفدي، تفدية أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية بأبي أنت وأمي، بأبي أنت يا رسول الله. وهذه التفدي كانت عند العرب وكانت عند الصحابة خاصة، كانوا يفدون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: لا يجمع الله عليك موتتين. لما قال هذا؟ قالوا ردا على عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن سيدنا عمر ماذا قال؟ إنه لم يموت، أو سيحييه الله ويقطع أيدي رجال قالوا إنه مات. فقال سيدنا أبو بكر ليقرر الحقيقة: لا يجمع الله عليك موتتين، بمعنى أنه لو عاش مرة ثانية ثم مات لكانت موتتان، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين، كما كانت لمن سبق الذين خرجوا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. فسيدنا محمد كما قال أبو بكر رضي الله عنه أكرم على الله من أن يميته ميتتين أو موتتين. فهذا إذا رد على من قال ذلك، وفي مقدمتهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال له: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، إلى آخر الحديث. فالشاهد في الحديث أنه يجوز أن يكشف ويدخل على الميت ويكشف بعد أن يدرج في كفنه أو قبل ذلك. لما جاء البخاري بهذه الترجمة؟ قالوا بعض الفقهاء كالإمام النخعي مثلا، إبراهيم النخعي وهو فقيه من فقهاء العراق الكبار، قال بأن الميت ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه. لما قال النخعي ذلك؟ قال معه حق من ناحية الستر على الميت. قالوا لأن الموت سبب لتغير محاسن هذا الحي، الموت يغيره، ولذلك أمر أهل الميت إذا مات الميت عندهم أن يغطوا وجهه وأن يغمضوا عينيه لئلا يكون منفرا ومرعبا ولئلا يكون محل اشمئزاز. فلما كان الموت يغير المحاسن، بعض الفقهاء قال لا ينبغي أن يكشف عن وجه الميت. فجاء البخاري وذكر جواز ذلك، بنى الحديث على جواز ذلك، فقال: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يدرج في كفنه. أما الحديث الثاني الذي يدل على هذا المعنى هو الحديث الذي سنقرأه الآن. قال البخاري، طبعا بس في مسألة نريد أن نقف عندها أو الفائدة من الحديث، جواز تقبيل الميت، هذه فائدة، جواز تقبيل الميت، والفائدة جواز التفدية بالآباء والأمهات، يعني تقول أفديك أو بأبي أنت وأمي إلى آخر ما هنالك. ومن فوائد الحديث بيان حكمة أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر شو ما انظر ماذا عمل، عمر يكلم الناس، قال اجلس فأبى، قال اجلس فأبى. طيب إذا بدي يعلق معه مع سيدنا عمر شو بدها تصير؟ مشكلة ثانية. فحكمة أبي بكر العظيمة ماذا فعل؟ تركه، قال لك عم تحكي؟ اي نعم. فذهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وقف وتشهد، قال الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، فمال الناس إليه وتركوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. هذه حكمة عظيمة من حكم أبي بكر رضي الله عنه، وتعلمنا كيف نتصرف في المواقف. يعني أنت قد تتعرض لمثل هذا الموقف، أنت تريد أن تقوم بعمل ما، تنبه الناس، وفي واحد عم يعمل مثلا شيء من المعارضة أو كذا، تعرف أنت وياه بدك يصير في بينك وبينه جدل وكذا، والناس عم ينتظروا وتضيع الفائدة. فماذا فعل سيدنا أبو بكر؟ قام بالعمل البناء، العمل المفيد. ما هو؟ وقف وتكلم فتغير الموقف وانصرف الناس إليه وسمعوه، فلشدة ذهولهم قالوا كأن هذه الآية الآن نزلت، كأنهم لم يسمعوها. قال لكأن الآية لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية. وانصرف الناس وهم يقرؤون هذه الآية. فإذا نسأل الله أن يلهمنا الحكمة في التصرفات والحكمة في المواقف، لأن لها الأثر العظيم في حسم هذه المواقف وهذه القضايا. نقرأ الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. كذلك هذا الحديث في هذه الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كفن عثمان بن مضعون دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه. فهذا هو المراد من الحديث. لكن نقف عند بعض الأشياء الهامة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فهي تتكلم كلاما يقينيا قطعيا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ يعني من من البشر يستطيع أن يقطع لواحد من البشر بما له عند الله؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا ما أكرم عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون أولا هاجر الهجرتين، يعني هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، وهو رقم 13 لما أسلم. أسلم بعد 13 رجل، يعني رقمه 14. فهيك رجل أسلم من أوائل من أسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، نعم. ولذلك وكان عابدا مجتهدا في العبادة. عثمان بن مضعون بالذات قال: استأذن النبي في التبتل، هذا في حديث صحيح مسلم إذا بذكروه، يعني أنه يترك النساء ويهجر النساء ويترهب. فسيدنا محمد قال له: لا رهبانية في الإسلام. وهناك حديث بأنه نسيت من الصحابي وفي صحيح مسلم قال: استأذن عثمان بن مضعون رسول الله في التبتل، ولو أذن له لاختصينا، يعني لكنا فعلنا هذا الاختصاء وخلصنا من قضية النساء وترهبنا. فالنبي نهى عن ذلك طبعا نهيا قاطعا. الشاهد في الحديث أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه بالإضافة إلى فضائله التي ذكرناها كان مجدا مجتهدا في العبادة، لذلك هي مع حق تقول الكلام من ناحية من جهتها، ما هيك؟ قالت: فمن يكرمه الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. شوفوا بقى النبي كلمته ما أروعه: إني لأرجو له الخير، نرجو أن يكون له المنزل العالي، نعم نطمع في ذلك. ثم قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. شوفوا هذا الجواب العجيب اللي جعل أم العلاء تقول والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. هون وقف العلماء عند هذه الآية والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. طبعا هذه الكلمة وردت في الحديث وهي وردت أيضا في الآية الكريمة في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهنا قال العلماء كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي، ولكن ثبت في أحاديث أخرى نعم أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة. ما هي؟ نعم هنالك أحاديث أخرى تبين أن الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لذلك أجابوا عن هذا التساؤل بأجوبة، قالوا قوله ما أدري ما يفعل بي المنفي العلم التفصيلي بما أعد الله له من النزول، يعني ما بدري على وجه التفصيل، أو قالوا المراد بأنه لا يدري ما يعتريه في الدنيا من النوائب والنوازل وغير ذلك، لأن هذا من علم الغيب المطلق ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤكد هذه الحقيقة ليقول للناس الذي انفرد بعلم الغيب المطلق من هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجارية لما كانت تغني، الجارية يعني الطفلة الصغيرة، قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فماذا قال لها؟ دعي قولك هذا وقولي بما كنت تقولين، كنت أول عم تحكي غير حكي، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن قالوا المنفي وما يعتريه في دار دنياه من الحوادث والنوائب وغير ذلك. وقيل المراد في هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يحكم المرء حكما باتا قاطعا وأن يكون متأدبا مع الله، يعني هذا الأمر لمن يترك؟ لله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أراد أن يعلمها الأدب في هذه المسألة، وفعلا هو ماذا قال لها النبي؟ إني لأرجو له الخير. أما أن يحكم حكما قطعيا باتا يعني كأنه عم يلزم رب العالمين بذلك، صح؟ لذلك قال الأدب أن تقول أرجو له الخير. ولذلك قالوا ولكن هنالك الحكم على ما يبدو من القرائن جائز، الحكم على ما يبدو من القرائن جائز، مثل ايه؟ مثل الحديث الذي تعرفونه جميعا، مرت جنازة امام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال رسول الله وجبت، ثم مرت جنازة اخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. طبعا فقالوا قلت وجبت في الحالين، قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. فإذا القرائن يمكن من خلال القرائن أن يحكم، ولكن يترك الأمر بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. في هنالك أحاديث لا تدل على الأعيان وإنما تدل على الأحوال، كقوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أو الأحاديث التي فيها أنه من فعل كذا دخل الجنة أو من فعل كذا غفر له، هذا بأحوال. أما لا نستطيع أن نحكم لإنسان بعينه فلان بالذات أنه الله غفر له أو الله سبحانه وتعالى حيدخل الجنة قطعا، نترك هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا أمر هام جدا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه. هنالك من الأجوبة كذلك أنه كيف قال النبي ما أدري ما يفعل بي، قالوا هذا لعله قبل، وهذا يعني وارد قوله تعالى في سورة الأحقاف وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذه سورة مكية نزلت بعدها سورة المدنية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالآية المدنية بيّنت ما للنبي صلى الله عليه وسلم من المقام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: أنا أول من يقرع باب الجنة. بيّن الله تعالى له ما سيفعل الله تعالى به، ولكن مع ذلك أمرنا ألا نشهد لواحد بعينه بأنه من أهل الجنة، نترك هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر الآخر، في هنالك رواية: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. هنا الرواية: أنا ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. هنالك رواية: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، يعني عثمان بن مظعون، تعود على سيدنا عثمان الذي مات. يعني قال: أنا رسول الله وما بعرف شو الله بده يفعل فيه، أرجو له الخير، فكيف أنت عم تقولي ذلك؟ طيب، قالوا: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أهل بدر قد غفر لهم، وعثمان بن مظعون من أهل بدر. قالوا: لعل هذا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر لأهل بدر، فلما أخبر النبي بذلك قاله: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه من الأجوبة على سؤال كيف قال ما أدري ما يفعل به، وقال في الوقت ذاته بأن أهل بدر قد غفر لهم. فالجواب أن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. قد يقول قائل: الآن سيمر معنا عن عبد الله بن حرام والد جابر، بأنه لما وضع وصار الناس يبكونه قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هناك قال إنه عبد الله الملائكة عم تظلله، وبين منزلته. قالوا: لأن الله أخبره، جاء عن طريق الوحي، وما كان عن طريق الوحي فهو أمر قاطع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أما أم العلاء هذه، فهل قالت هذا عن طريق الوحي؟ لا، قالته توقعا. طيب، إذا قالته توقعا ينبغي ألا تقطع. قالت: فشهادتي عليك أن الله تعالى أكرمك. أما لو قالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو له الخير، لكان الأمر طبيعيا، وهذا ينبغي أن نكون. هنالك رواية سترد للبخاري لهذا الحديث نفسه، ومرت معنا برواية البخاري، نعم، وهي برقم 3929. أم العلاء بعد أن قال لها النبي ذلك تقول: فأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك عمله. إذا أخبرها فيما بعد أنه له مقام كريم، رأت في الرؤيا. شوفوا الدروس العظيمة اللي عم يعلمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ألا لا تقطعي بشيء، بعدين إجت البشارة في الرؤيا فقال لها: ذاك أو ذاك عمله. وأخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون، الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون. فهذا بدل أن النبي بعدين أشار إلى إن شاء الله تكريم الله سبحانه وتعالى له. اللهم أكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لذلك أحيانا أنا بيعجبني بأنهم يقال: المرحوم بإذن الله تعالى. ما هي لما بيقولوا بالنعوي أو بالكلام، يقال المرحوم بإذن الله تعالى. أما إذا قلنا المرحوم وسكتنا معناتها قطعنا له بالرحمة. فالتأدب مع الله أن نقول المرحوم بإذن الله تعالى، فهذا كلام يتفق مع منهج النبوة ومع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ويتفق مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن الحكم مو حكمنا، يعني الله أعطانا نحكم أنه هذا مرحوم وهذا مو مرحوم، هذا مغفور وهذا ما لنا حكم لحنا، صح؟ أما الحكم لمن؟ لله تعالى. فأنت ترجو له الخير، قول المرحوم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، هذا تتمة الحديث السابق. وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، هذه الرواية الثانية التي أشرت إليها. وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. الحديث الذي بعده قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني أو ينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه. طيب الآن ما موضع الشاهد في الحديث وعلاقته بالترجمة؟ شو موعد الشاهد؟ قوله جعلت أكشف الثوب عن وجهي، الناس ينهوني ورسول الله لا ينهاني، فإذا هذا دليل على جواز كشف وجه الميت وتقبيله كذلك بين عينيه كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هنا السؤال لما كان ينهاه القوم، لما نهوه عن ذلك؟ لأن والد جابر وهو عبد الله ابن عمر ابن حرام، هكذا اسمه عبد الله ابن عمر ابن حرام رضي الله تعالى عنه، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا واستشهد يوم أحد، فلما استشهد مثل به القوم، مثل به المشركون. نعم، وهذا جاء صريحا في حديث سيأتي برقم 1293، يعني سيأتي قريبا. ولفظ الحديث جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، مثل به المشركون، حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، يعني لا يريدون له أن يتألم ويتوجع ويتفجع ألما على أبيه وقد مثل به المشركون. نعم، قال ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما شهد أحدا قال كما روى عنه ابنه جابر، لذلك لما نقول جابر بن عبد الله نقول رضي الله عنهما، لأن أبا عبد الله بن عمر بن حرام صحابي وصحابي عظيم. يقول جابر قال أبي ليلة خروجهم إلى أحد قال أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا، هكذا قال لمن؟ لابنه جابر، قال أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا فأوصيك ببناتي خيرا، يعني بأخوات جابر. لذلك تعرفوا سيدنا جابر قصته، ولما تزوج بعدين امرأة ثيب كي تقوم على أخواته رضي الله عنه، يعني عمل بوصية والده تماما. قال فأوصيك ببناتي خيرا فأصيب يعني أصيب استشهد فدفنته مع آخر فلم تدعني نفسي يعني بقي أولحى شلون بدفنه مع واحد آخر. قال فلم تدعني نفسي حتى استخرجته ودفنته وحده بعد 6 أشهر فإذا الأرض لم تأكل منه شيئا إلا بعض شحمة أذنيه. هاي رواية بعد 6 أشهر. شوفوا الرواية الثانية يلي رواها الإمام مالك في الموطأ. روى مالك في الموطأ أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام يعني والد سيدنا جابر كان السيل قد خرب قبرهما خرب وانكشفوا. قال فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان بين يوم دفنهما ويوم حفر عنهما 46 سنة رضي الله تعالى عنهما. نعم. وقد روى الترمذي في فضل عبد الله بن عمرو هذا الرجل الصحابي الجليل الذي دعا الله أن يكون أول من يستشهد في أحد. روى الترمذي برقم 3013 عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا. الكلام العظيم. فقال يا عبدي سلني أعطيك. فقال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآية. فهذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمتي فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين يعني بكائك إن بكيت أو لم تبكي. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مكرم بصنيع الملائكة الذين ازدحموا عليه للصعود بروحه. فهذا الرجل العظيم الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها رجل بهذا المنزل بهذه المنزلة تظله الملائكة بأجنحة لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له لهذه المنزلة التي صار إليها. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين أكرمنا بقريب من ذلك يا أرحم الراحمين. وأحسن ختامنا أجمعين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. إذن عرفنا الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه أن يكشف الثوب عن وجه أبيه. وأظن انتهى الوقت ما عاد نستطيع نتابع إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.